أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله، وعين فاضت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يعيننا على هذه الثلاث وعلى غيرها من كن هو في طاعة الله عز وجل. في كلام كان الكلام في شرائط العوضين، يعني ما يشترط في الثمن والمثمن، لكن المسألة 86 نرجع إليها، لأني أنا ظهر أمس فاتتني أن هذه المسألة لم أطالع هذه المسألة، يعني تمررنا على هذه المسألة ولكن كان فيها بعض الغموض، فنرجع إليها مرة ثانية. المسألة 86 يقول: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام. مر في الشرط الأول أنه لابد أن يكون المبيع عينا، المبيع يعني المثمن لابد أن يكون عينا، شيء متقوم، شيء متشخص في مقابل المنفعة والعمل وأحيانا الحق أو الشيء ثالث مرة معنا ما هو العمل أو المنفعة أو الحق، لا يوجد شيء آخر. على كل حال، نعم، فلذلك جاء بحث عندهم في مسألة أنه الحقوق هل يجوز بيع الحقوق أو لا. الحقوق التي مر معنا مثال بعضها وهو في واقعه يقول التي هي من قبيل الأحكام، التي هي كالأحكام الشرعية، يعني ليست هي أشياء مملوكة، وإنما الله عز وجل حكم بأن لفلان حق مثلا الشفعة، فلان حق الخيار، لفلان حق التحجير، في بعض الحالات الخاصة هناك حقوق لبعض الناس، هذه الحقوق يجوز بيعها وشراؤها. هنا قال الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، يعني هي كالأحكام الشرعية، حكم شرعي، فبالتالي لا يجوز بيعها وشراؤها إلا في حالات، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا. يعني نفس الحق لا يجوز أنا أن أبيع حق مثلا افترضوا الشفعة، أو أبيع حق الولاية، أو حق التحجير، أو هذا الحق أن أجعله هو الذي يقع عليه العقد، هذا لا يجوز. طبعا الحقوق كما مر على يعني إذا مر معكم أو لا على أقسام، الحقوق على أقسام، هناك حقوق غير قابلة للانتقال أصلا. طبعا هم يعبرون النقل والانتقال، النقل بنقل الناقل والانتقال بنقل شرعي، كالإرث، لأن هناك بعض الحقوق تنتقل بالإرث، وهناك بعض الحقوق تنتقل في مقابل مال أو لا بدون مقابل. أنا عندي حق في شيء أمنح هذا الحق لآخر، كحق الاختصاص مثلا بالميتة كما مر معنا، فهناك حقوق قابلة للنقل والانتقال، وهناك حقوق غير قابلة للنقل والانتقال، غير قابلة للنقل والانتقال، كحق الشفعة مثلا وحق الخيار. يعني أنا إذا كنت شريك لشخص في دار وهو باع نصف الدار، فأنا عندي حق الشفعة، بمعنى أني أفسخ ذلك البيع وأشتري أنا وأشتري هذا الحصة بنفس الثمن، فهذا الحق للشريك، لا يمكن نقله إلى شخص آخر، لا يمكن نقله إلى شخص آخر. لكن الحقوق القابلة للانتقال على أيضا على قسمين، بعضها يقبل الإسقاط وبعضها لا يقبل الإسقاط، لذلك الحقوق على عدة أقسام. هنا يتعرض لبعض هذه الأقسام ويبين حكم بعض الأقسام في صورة أنه في بيع وشراء، هذه هل يجوز بيع وشراء. في البداية يقول لا يجوز، لا جعلها هي المبيعة يعني هي المثمن ولا جعل هي الثمن، نفس الحق نفس الحق. نعم يقول في بعض الحقوق التي قابلة للانتقال يجوز أن يجعل متعلق الحق ثمنا، متعلق الحق لأن متعلق الحق هو عمل، متعلق الحق عمل، كما يقول مثلا في حق مثلا التحجير، حق التحجير تعلق يعني شخص أتى إلى أرض مغاط وقام بتحجير قطعة من هذه الأرض، تحديد قطعة من هذه الأرض بالحجارة، فهذا متعلق الحق بعمل وهو هذا العمل الذي وقع منه. أو حق الشفعة هو متعلقه أن أعمل، أن أقول مثلا فسخت واشتريت، هذا متعلق، فالحق شيء ومتعلقه شيء آخر، البيع شيء ومتعلق البيع شيء آخر لن يقع على الكتاب. لذلك قال فكما لا يصح جعل بيعها، لا يصح جعلها ثمنا. نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال، فانتقل إلى النوع من الحقوق الذي قابل للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك، يعني بما هو متعلق وليس بما هو نفس الحق، نفس الحق لا يجوز جعله ثمن، متعلق الحق يجوز جعله ثمن، يعني ذلك ذلك العمل الذي المتعلق الحق، ذلك العمل الذي توقف على الحق الذي يترتب على الحق، ذلك العمل يجوز أن يجعل ثمنا لا مثمنا، لأن كما مر معنا في المثمن، مثمن يجوز أن يكون غير، أن لا يكون عينا، العفو الثمن يجوز أن لا يكون عينا، أما المثمن ما يقع عليه البيع لابد أن يكون عينا، فإذا هنا يجوز أن يجعل ثمنا في الحقوق التي يكون تكون قابل الانتقال متعلق الحق يجوز أن يجعل ثمنا. هذا شيء، ثم ينتقل إلى شيء آخر ويقول ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق. صحيح الحق لا يباع ولا يشترى، ولكن مرة معنا إذا تتذكرون في حق الاختصاص، أنا لي حق الاختصاص في الشاة، الشاة كانت ملكا لي ثم ماتت، فالشاة الآن ليست ملكا لأن الميتة لا تملك، لكن عندي حق الاختصاص بها، بمعنى لا يجوز لأحد أن يزاحمني. هذا الحق يجوز أن أرفع يدي عن الحق، لا أبيع الحق، أرفع يدي عن الحق في مقابل العوض. قال طبعا هذا في الحقوق التي غير قابلة للانتقال، قلنا هذه الحقوق يجوز حتى وإن لم تكن قابلة للانتقال يجوز أن أرفع يدي عنها في مقابل شيء من المال. يقول نعم في مثل ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، يعني التنازل عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال، حتى وإن أنا في أصل هذا الحق غير قابل للانتقال إلى الغير، كحق الشفعة مثلا، حق الشفعة غير قابل للانتقال إلى الغير، ولكن أنا أستطيع البائع الذي باع نصف الدار، البائع شريكي يستطيع أن يعطيني شيء من المال ويقول تنازل عن هذا الحق، ارفع يدك عن هذا الحق، فهذا يجوز، هذا العوض يكون حلالا لي. حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال وكان قابلا للإسقاط، لكن هذا الحق قابل للإسقاط فهذا لا يستطيع أن ينقل هذا الحق حق الشفعة، لكن هو يستطيع أن يسقط هذا الحق، فما دام يستطيع أن يسقطه فيستطيع أن يأخذ به، فهو يستطيع أن يسقط وأن يبقي، ما دام هو بالخيار أن يسقط هذا الحق ويبقي هذا الحق فهو يستطيع أن يأخذ شيء مقابل إسقاطه، أما إذا هو كان بالأساس لا يستطيع أن يسقط هذا الحق، يأخذ مال شيء مقابل أي شيء، عرفتم أين النكتة؟ فإذا كان الحق غير قابل للانتقال ولكن كان قابل للإسقاط يستطيع أن يأخذ مال في مقابله. كما يجوز فقط ننتهي المسألة، فكما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، نفس الإسقاط يعني نفس الحق، نفس الحق لا يجوز أن يجعل ثمنا، أما قلنا متعلق الحق أو الإسقاط، وهنا الإسقاط هو متعلق الحق، هنا الإسقاط متعلق الحق، بمعنى في بعض الحقوق أو افترضوا شيء آخر، افترضوا إذا لم يصدق عليه أنه متعلق الحق هو إسقاط حكم آخر، هذا الإسقاط يجوز أن يجعل ثمنا، نفس الإسقاط يعني لا يعتارة، نحن أنا أخذ مال في مقابل أن أسقط حقي، وأخرى أجعل الإسقاط ثمنا، يعني مثلا يقول أنا بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب ما هو ثمنه؟ ثمنه إسقاط حقك في من الشفعة، إسقاط حق الشفعة في بيع الدار، يعني أنا بعت الدار نصف الدار أو بعت كل الدار التي كنت شريك لها مع شخص وبعت نصفي فهو له حق الشفاعة. الآن بعت هذا الكتاب في مقابل إسقاط حق الشفاعة، فأن يجعل ثمنا الإسقاط يجعل ثمنا هذا لا بأس به. كيف قال؟ بأن يملك البائع عليه العمل، بأن يملك البائع عليه على المشتري العمل، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع. يعني العمل هو باعه شيء وملك ثمن ذلك الشيء هو هذا العمل الذي مترتب على هذا الحق وهو الإسقاط، هنا يفترض أهو الإسقاط. فبعد أن تم عقد البيع الآن بمقتضى عقد البيع يجب عليه الإسقاط. يعني كما نحن عندنا في البيع والشراء، أنا عندما بعتك هذا الآن بمقتضى عقد البيع، لماذا هكذا؟ قال حتى لأنه عنده الإسقاط ليس ركن من أركان البيع والثمن ليس ركن من أركان البيع. فكما مر معنا أن البيع عندما أنا البيع تقوم بالمبيع، فأنا عندما بعت هذا في مقابل ثمن، فالآن بمقتضى عقد البيع وجب على المشتري أن يدفع لي الثمن، والآن بمقتضى عقد البيع وجب على المشتري هذا العمل وهو إسقاط حق الشفعة أو حق الخيار أو الحقوق التي تكون قابلة للإسقاط. هذه تقريبا الكلام في مسألة الحقوق وما مر أنها لا يجوز أن تجعل ثمنا أو لا يقع البيع عليها. إذا هناك تساؤل حول هذه المسألة،
ما الفرق بين الإسقاط والانتقال؟
الفرق نعم، يعني الفرق واضح. الانتقال أنا عندي حق التحجير، حق التحجير هذا الحق أنقله لغيري، أنقله لغيري، يعني يصبح عنده هو هذا الحق، فيستطيع هو أن يأخذ مقابل هذا الحق مال، يستطيع هو أن يعمل هذا الحق، يستطيع هو أن مثلا يورث هذا الحق، هذا صار الحق له، نقلته إلى غيري، هذا الحق صار لغيري. وأخرى أنا أسقط هذا الحق، يعني من لي عليه الحق أسقط، أقول أنا تنازلت عن الحق لا أنقله إلى غيري. هذا انتقال، هذا انتقال، يعني إذا هو الحق نقله إلى غيره، نقله إلى غيره، فهذا نقل الحق من شيء هو له حق فيه نقله إلى غيره.
يعني
مثال القصاص، مثال القصاص مثلا في القصاص، حق القصاص أنا لي القصاص على شخص. لو يسأل الفرق بين الانتقال والإسقاط، القصاص لا يمكن نقله، القصاص لا يمكن نقله، لا يمكن، يمكن إسقاطه، يمكن إسقاطه. نعم، يعني أنا لي الحق جعلت هذا الحق لغيري في الحقوق التي قابلة للانتقال، وأخرى لا أنا عندي حق تنازلت عن هذا الحق أسقطت هذا الحق. المسألة 87 قرأناها صحيح؟ المسألة 88، يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر أو بالقدر. في المسألة 87 تعرض إلى شرط ثاني كما قلنا وإن لم يذكره صريحا السيد الخوئي من شروط العوضين، وهو تقدير العوضين بالوزن أو بما يقدر، بما تقدير الثمن والمثمن بما يقدر من الوزن والعد والكيل. هذا هكذا ذكروا، أو أن يكون العوضين معلومي القدر، هكذا عنوين هذا الشرط عند غير السيد الخوي. السيد الخوي عنوانه بشكل آخر وليس عنوانا فنيا، لأنه قال يشترط في البيع أن لا يكون غررا، هذا في المسألة السابقة، أن لا يكون غرريا، ونحن ليس كلامنا عن شروط النفس العقد، كلامنا عن شروط العوضين. لكن هو من هذا انتقل إلى بيان الشرط، وهو أن يكون الثمن والمثمن معلوم قدره، معلوم قدره، لا يكون مجهول القدر. في المسألة 87 يعقب على هذا الشرط ويقول أن أنا كيف أعرف أن قدر هذه العين، يعني أنا أريد أن أشتري حنطة، أريد أن أشتري مثلا قماش، كيف أعرف مقدار هذا القماش من الأمتار أو الأذرع أو مقدار هذه الحنطة من الوزن؟ قال هناك عدة طرق، إما البائع يخبر، إما البائع يخبر، أو نقوم بكيل ووزن هذه الأشياء، أو أعتمد على مشاهدي، على مشاهدي له سابقة، أو على كيل له سابق، أعتمد على شيء سابق. يقول يكفي في معرفة التقدير، يعني تقدير العوض والمعوض، إخبار البائع بالقدر. البائع جاء قال لي هذه 10 كيلوات من الحنطة، هذا يكفي، يكفي إذا أخبرني البائع بذلك، سواء كان أخبر بكيل هذا الشيء، إذا كان من بائع يباع بالكيل يفترضوا كالحليب والمحروقات أو الحنطة حتى في السابق كانت بالكيل، أو وزنا أو عدا. أنا هناك مجموعة من البيض، قال لي هذه 100 بيضة، إذا كان البيض يباع بالعد. يقول ولا فرق في عدالة بين عدالة البائع وفسقه، يعني إذا أخبرني هو بمقدار هذا الشيء، هذا إخباره ليس متوقف، صحة هذا البيع ليس متوقف على عدالة هذا الشخص، فأنا إخباره يكفي في. يقول وإن كان الأحوط اعتبار العدالة، وإن كان الأحوط اعتبار العدالة. لا، اعتبار العدالة يتأخر، كأنا ما لم هنا الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بالإخبار، لأن الإخبار كما تعلمون قد يحصل منه اطمئنان وقد لا يحصل. يعني نحن كما في البينة، البينة الشاهدان، فعندما يقولون مثلا تثبت العدالة، افترضوا في عدالة إمام الجمعة تثبت إما بالعلم أو بالبينة أو بالشياع، الشيعة أيضا مفيد للإعلام، أو بالمعاشرة، المعاشرة. فإذا عندما يأتي الشارع ويقول إخبار البينة، البينة عادة لا تعطي علما، البينة لا تعطي علما وإنما تعطي الظن، لكن هذا الفرد من الظن الشارع عز وجل جعل له الحجية، جعل الحجية. وإلا أنا لو حصل عندي علم، العلم حجة، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شخصين عادلين، يكفي طفل يخبرني بشيء، إذا حصل عندي العلم فهذا حجة على العلم، حجة من أي طريق حصل. فعندما هناك بعض الأفراد تذكر، مثلا يقال قول العادل ثقة أو البينة قولها حجة، أو إخبار ذي اليد مثلا حجة، أو هنا إخبار البائع، هذه في صورة لم يفيد العلم، لم يفيد العلم، وإلا إذا فاد العلم، العلم يكفي لا يحتاج إلى شيء آخر. فلذلك هنا قال والأحوط اعتبار حصول الاطمئنان، اطمئنان المشتري بإخباره. فنحن نفس إخبار البائع حتى ولو لم يحصل منه علم، لكن الشريعة جعلت لإخباره حجة، قالت هذا حجة، لكن الأحوط أن يحصل عندي الاطمئنان بإخباره، لكن هذا أحوط استحبابي. يعني إذا أردت أن أعمل بهذا الاحتياط، بمعنى لا أعتمد على إخبار البائع إذا لم يحصل لي الاطمئنان، إذا أردت أن أعمل لا أعتمد على إخبار البائع إذا لم يحصل لي منه الاطمئنان، وإنما أقوم مثلا بوزنه وكيله. والأحوط حصول الاطمئنان، اطمئنان المشتري بإخباره. الآن جاء البائع وقال مثلا هذه 100 بيضة، اشتريت منه هذه المجموعة من البيض، قال 100 بيضة، كل بيضة بدرهم، افترضوا كل بيضة بدرهم، وإن كان في السابق كان الجمل ثمنه درهم، فكل بيضة بدرهم، فأنا أعطيته 100 درهم مقابل هذا البيض. ثم ذهبت إلى البيت وإذ تبين أن هذه 90 بيضة، هناك نقص في الشيء المباع، أو العكس، كانت 110، كانت 110. هنا إذا تبين زيادة المبيع أو نقصانه، فيصبح في صورة النقيصة يصبح خيار للمشتري في فسخ البيع، لأنه تبين أن هذا المبيع ليس كما أخبره، أو لو تبين الزيادة للبائع الخيار في فسخ البيع، للبائع الخيار في فسخ البيع، وليس للبائع أو المشتري الحق في أخذ ثمن الزيادة أو النقيصة، إما أن يقبل البيع كما هو أو يفسخ البيع، وليس له الحق في أن يأخذ. مثلا تبين أن هناك 90 بيضة، فيقول له أنا هذا المبيع تبين 90 فترجع لي بمقدار 10 دراهم. طبعا نحن المثال الذي أتينا به قد يكون فيه ليس فيه دقة. لماذا؟ لأن البيع لابد أن يكون على الكل، يعني أنا اشتريت 100 بيضة ب100 درهم، وليس كل بيضة بدرهم، لو كان كل بيضة بدرهم هذا قد يكون في حقيقته منحل إلى 100 بيع، فهذا ما يحصل عندما أنا أشتري كل واحد بدرهم، كل واحد بدرهم، فإذا تبين زيادة أو نقصة أن أرجع بمقدار الثمن هذا لأنه عدة بيوم. لكن أنتم افترضوا المثال هكذا، أنا اشتريت المئة، هذه المئة بيضة بمئة درهم، ففي هذه الصورة إما أن أفسخ أو أمضي البيع، ولا يجوز لي أن أمضي البيع وأخذ ثمن، أسترجع من البيع ثمن النقيصة، وهذا ما أفتى فيه البعض. هذه مسألة خلافية. السيد الخوي لا يقبل، يقول إما أن يفسخ أو حسب الأدلة التي وصل إليها. ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار، يعني كان المبيع ناقصا فكان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء، إما أن يفسخ البيع كل البيع أو يمضي وبحسب ما اتفق عليه من الثمن بتمام الثمن. ولو تبينت الزيادة، الزيادة في المبيع، كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع. وقيل يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة، نقصت 10 بيضات، فيرجع المشتري على البائع بثمن هذه 10 بيضات، هكذا قيل في الأول في 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 صورة نقصان المثمن، وتكون الزيادة للبائع، لأنه هناك شيء زائد، وتكون الزيادة للبائع في الصورة الثانية فيما لو كان المبيع زائدا، يقول وهو ضعيف. السيد الخوي يقول هذا القول ضعيف لا يعتمد عليه، وإنما لا، البائع إما يمضي البيع أو يفسخ، والمشتري إما يمضي أو يفسخ. نحن مر معنا في الشرط الثاني أنه كل شيء يقدر بمقداره، فما كان يباع بالمشاهدة لابد أن تشترط فيه المشاهدة، وما باع بالوزن لابد أن يعرف وزنه، وما باع بالكيل لابد أن يعرف كيله، وهكذا. الآن يتعرض إلى مسألة أن لو كان هناك شيء يباع بالمشاهدة، هناك شيء يباع بالمشاهدة وبيع بالمشاهدة لا إشكال فيه، لكن يفترض أن هناك شيء يباع مما يكال، مما يكال، مما يقاس بالمساحة وبالأمتار، لكن بيع بالمشاهدة، هل يصح هذا البيع أو لا؟ يقول في صورة أن هذه المشاهدة ترفع الغرر البيع صحيح، أما إذا أنها لا ترفع الغرر ليس صحيح. وقد بينا معنى وجود الغرر وعدم وجوده. يقول لابد في مثل القماش والأرض ونحوهما، القماش المقصود منه غير المخيط، غير المخيط، وإلا أنا عندما أشتري عباءة أو أشتري ثوب أو فهذا عادة بالمشاهدة يكون ليس بالمقاس. لابد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة معرفة مقداره، يعني في الأشياء التي تكون تقديرها بالمساحة لها دخل في ارتفاع قيمتها، لها دخل في ارتفاع قيمتها، فهذا يعتبر معرفة هذا المقدار. أما إذا كان هو يقدر بهذا شيء، يفترض يقدر به، لكن هذا التقدير ليس له دخل في ارتفاع القيمة، يعني أنا إذا أشتري ثوب أريد ثوب لي، فسواء كان هذا الثوب طوله 1.10 متر أو 1.05 متر، هذا ليس له، لا يختلف في القيمة، لا يختلف في القيمة، وإنما نوعية القماش ونوع التفصيل هذا الذي يفرق في القيمة، فهذا في هذه الصورة هذا لا يغير شيء في قيمته ولا يشترط معرفة مقداره. فلاحظوا العبارة كيف، لابد في مثل القماش، في مثل القماش وكل شيء من والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة، الذي عادة التقدير نقصانه وزيادته في التقدير يختلف قيمته نقصانا وزيادة، يعني أنا الأرض التي اشتريتها لو كانت 1000 متر لها ثمن، ولو كانت 900 متر لها ثمن آخر وقيمة أخرى في السوق. يقول في ذلك لابد في مثل ذلك معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة، لا نكتفي بالمشاهدة إذا كان مما يقدر، إلا في صورة، إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر، كما يأتي بأمثلة، كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما، يعني الغالب في بيع الدور طبعا وهو الظاهر الغالب حتى في هذا العصر، الغالب هو المشاهدة، وإن كانت الدار تكال عادة وفي بعض الأحيان تباع بالكيل، مثلا يقول له هذه الدار كم متر، يقيس له كم متر ويشتري بالمتر، أو يقول مثلا لأنها كانت 100 متر لها ثمن ولكن في غالب كثير من الدور يأتي يلاحظ هذه الدار ويشتريها بالمشاهدة. أو في مثل الفرش، أشتري فراش، أنا فراش أو سجادة أو شيء، هذا غالبا يكون بالمشاهدة. في هذه الأشياء وإن كانت لها تقدر بالمساحة، لكن إذا مشاهدتها يرفع ترافع للغرر فهذا البيع صحيح، ولا يشترط معرفة مقدارها. يعني أنا إذا ذهبت إلى مكان الآن في السوق أريد أن أشتري سجادة أو زولية على العقيل العراقي، يعني بساط أو شيء أفرشه، فأنا إذا لاحظت هذا الشيء واتفقت معه على القيمة واشتريت هذا الشيء، عدم معرفتي بمقدار ذلك لا يضر في صحة هذا البيع، لأن هذه المشاهدة تكفي كافية لرفع الغرر. قد يكون في هذا الزمن معرفة أشياء أخرى ما لها دخل في الغرر، وهي مثلا نوع القماش أو نوع الخيوط التي استخدمت في هذا السجاد، وخصوص السجاد اليدوي لأنه يختلف كثيرا من نوع إلى نوع. هذه المسائل ما فيها شيء نقرأه. إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء بأن كان موزونا في بلد ومعدودا في آخر، كالبيض من أمثل أبرز أمثلتي، في بلداننا معدود وفي إيران ما موزون، فإذا كان في مكان في بلد يباع بالوزن وفي آخر يباع بالعد، أو كالجوز أو كالموز، ومكيلا في ثالث، يفترض شيء آخر أنه مكيل في ثالث، فالظاهر أن المدار في تقدير بلد المعاملة، أنا كيف أقدره؟ هذا في بلد بالوزن وفي بلد بالعد وفي أخرى، أنا البلد الذي أشتري فيه، البلد الذي أشتري فيه في أي شيء يقدر، فنقدره بالمتعارف في هذا البلد في هذا المكان. فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة الذي وقعت فيه المعاملة، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر. يجوز أن يقدر بتقدير الآخر الذي يقدر في غير البلد إذا كان هذا التقدير رافع للغرر. يعني أنا هنا أشتري البيض أقول له بيعني 10 بيضات بالعدد، فإذا كان هذا رافع وعادة يرفع للغرر، يعني ليس الفرق كبير في نعم لا بالنسبة، يعني لا رافع، يعني هذا مسألة تختلف من تعريف الغرر تقريبا، مسألة عامة، يعني أنه لا يكون فيه ضرر مجحف وكبير جدا لا يتحمل عادة، أما يعني الضرر القليل هذا لا يسمى غرر. فإذا قدر بغير ما هو اشتري بغير ما هو مقدر لا بأس به. في هذه المسألة يتكلم عن شرط، لكن الشرط له دخل بالتقدير، له دخل بالتقدير، وهذا الشرط تعرض له لأنه له ثمرة عملية، وجاء في بعض الروايات أني لو أنا اشتريت مثلا افترضوا شيء بالوزن، شيء بالوزن، ولكن هذا الشيء له تقدير آخر أيضا، يمكن أن يقدر مثلا بالكيل، يمكن أن يقدر بالكيل. افترض الحليب، أنا اشتريت مثلا 100 كيلو من الحليب، 100 كيلو من الحليب بالوزن، بالوزن، ولكن له تقدير آخر بالكيل، بالكيل باللتر مثلا في هذا الزمان. فأنا اشترطت مثلا، اشترطت علي بشرط أنا أشتري منك هذه 100 كيلو الحليب، وقع العقد على تقديره بالوزن، ولكن بشرط أن تكون هذه 100 كيلو حليب تساوي مثلا 100 لتر. يعني أنا أريد لزوجة معينة من الحليب لا يكون مضاف بالماء بحيث أنه يكون أكثر من 100 لتر، لا أنا أريد 100 لتر. يعني أصل هذا الشرط، لماذا أنا وضعت هذا الشرط؟ لأحافظ على صفة في الحليب وهو مقدار لزوجته مثلا ومقدار سماكته إذا صحت. قال قد يؤخذ، قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل، أن شيء يباع بالكيل، شيء يباع بالصاع، أشترط فيه الوزن، أقول أنا أشتري منك صاعين بشرط أن يكون كل صاع وزنه مثلا 3 كيلوات. قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو شرطا في المعدود، أو العكس، أو الكيل شرطا في الموزون. مثل، يأتي بأمثلة، مثل أن يبيعه 10 أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا. المن هو وحدة وزن في السابق، المن افترضوا 10 كيلوات من الدبس، دبس العنب أو دبس التمر، يشتري منه الدبس بالوزن، بالوزن بشرط أن يكون تساوي كيلا معينا، تساوي كيلا معينا، فيتبين أن كيلها أكثر، يتبين أن كيلها أكثر، تبين أنها صاع ونصف. المشتري اشترط على البائع أني أريد منك مثلا 10 كيلوات من الدبس بشرط أن تكون 10 لترات كما قلنا، فتبين أنها 11 لتر أو 12 لتر، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك. لماذا صار كيلها أكثر؟ لرقة الدبس، لأن يعني الدبس المرغوب يكون ليس رقيقا، غليظا، غليظا، فإذا كان رقيقا فيمتد أكثر ويصبح حجمه أكثر، فلذلك هذا اشترط هذا الشرط حتى يحافظ على جودة الدبس. أو يبيعه 10 أذرع من قماش، 10 أمتار من قماش بشرط أن يكون وزنها 1000 مثقال، يأتي كلها وحدات للقياس قديمة، بشرط أن يكون وزنها 1000 مثقال أو افترضوا مثلا 10 كيلوات، يشتري منه 10 أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها 10 كيلوات. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن فيه يحقق صفة في القماش، مثلا جودة نسج القماش وجودة الخيوط وهذه الأشياء، فيتبين أن وزنها 900 أقل لعدم إحكام النسج، لأن نسجها ليس متين فكان وزنها أقل. أو يبيعه 10 أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه 100 مثقال، فيتبين أن وزنه 200 مثقال، وزنه أكثر، وفي الكتان لا يرغب في الوزن الأكثر من باب المثال، لأنه يتبين أنه ليس خيوطه غليظة وإنما المرغوب ما كان خيوطه دقيقة، ونحو ذلك ونحو ذلك. يعني هو يشتري شيء مقدر بشيء معين ويشترط في هذا الشيء أن يساوي مقدارا معينا من الوزن أو الكيل، واختلف هذا الشرط. يقول ونحو ذلك مما كان التقدير فيه صفة كمال للمبيع لا مقوما له. مما كان التقدير، التقدير الذي كان بالشرط، يعني أنا اشتريت الموزون وقد واشترطت أن يكون مقدرا بشيء آخر، مما كان التقدير في هذا الشرط. لماذا أنا اشترطت هذا الشرط؟ لأحافظ على صفة، أحافظ على صفة في المبيع، وليس هذا الشرط مقوم للبيع. يعني أنا أشتري 10 كيلوات من الحليب بشرط أن تكون 10 ألتر، أنا ليس لحاظي هو 10 ألتر، هو أن تساوي 10 ألتر، يعني أريد أنا 10 ألتر من الحليب مهما كانت، لا، أنا لأحافظ على صفة غلظة ورقة الحليب أو الدبس، فأنا اشترط هذا الشرط بهذا الهدف. ففي هذه الصورة لماذا يقول لا يكون مقوما للبيع؟ لو كان مقوما للبيع فهذا يرجع إلى أنه اشترى 10 كيلوات من الحنطة فتبينت 9، رجع إلى اختلف الوزن، أما لا، هنا اختلفت الصفة، كأنما الصفة التي هو أراد أن يحافظ عليها بهذا الشرط، عندما تخلف هذا الشرط هذه الصفة كأنما ذهبت، فهو أراد بهذا الشرط حفاظ على صفة في المبيع. مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما للمبيع. والحكم أنه في هذه الصورة مع الزيادة والنقيصة، ما هو الحكم؟ أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري، فكأنما هكذا سيأتي معنا، أنا اشترطت صفة في المبيع وهذه الصفة لم تكن موجودة، فعندي خيار الآن فسخ لتخلف الصفة، عندي خيار فسخ المبيع لتخلص. قال يكون الخيار للمشتري، عندما نقول الخيار للمشتري يعني عنده حق فسخ البيع، عنده هذا حق، الخيار حق، يجوز أن يعمل هذا الحق ويجوز أن لا يعمل هذا الحق. لتخلف الوصف، فعرفتم لماذا هنا كان خيار تخلف الوصف؟ لأن هذا الشرط كان الملحوظ فيه الحفاظ على وصف في المبيع وليس هو مقوما للمبيع. فإن أمضى العقد، أمضى هذا البيع، كان عليه تمام الثمن، إما أن يمضي هذا المبيع، يعني هو تنازل عن هذه الصفة ويكون عليه تمام الثمن، لا ينقص شيء من الثمن، وإما أن يفسخ المبيع. فإن أمضى المبيع كان عليه تمام الثمن والزيادة للمشتري على كل حال. يعني هو لا يملك الزيادة، لا يملك هذه الزيادة التي كانت في الألتر أو هذا، لا ترجع إلى البائع. يعني هو إذا قال له أنا أشتري منك مثلا 10 ألتر أو 10 مثلا افترضوا 10 كيلوات من الدرس، بشرط أن تكون 10 لتر، 10 لتر، فتبين أنها 11 لتر، فلا يأتي البائع يقول له لابد أن تعيد لي لترا لأنك اشتريت. لا، على كل حال هذا هذا الزيادة تبقى للمشتري إن أمضى البيع ويدفع تمام الثمن. الشرط الثالث في المبيع، الشرط الأول كان أن يكون عينا، الشرط الثاني أن يكون العوضين مقدر بما يقدر به عادة، الشرط الثالث معرفة جنس العوضين وصفاتهما. يعني أنا إذا أشتري شيء، افترضوا مثلا أشتري قماش، لابد أن أعرف جنس هذا القماش، أي نوع هذا من مثلا من الكتان، من القطن، من وأعرف صفات طبعا الجنس، يعني هذا نفس نوعية هذا الشيء. عندما أشتري ورق، هذا الورق في السابق مثلا قد يكون ورق من قطن، وقد يكون ورق من النورة، وقد يكون الورق من جلد الحيوانات، جنس نفس الجنس يختلف من جنس إلى آخر. وبعض الصفات الجنس عادة يكون مقوم للشيء، والصفات ليست مقومة للشيء، وإنما هي شيء أشياء كمالية، أشياء كمالية في المبيع. التي لكن أي صفات وأي جنس أنا، طبعا الجنس حتما يختلف القيمة باختلاف الجنس، ولكن الصفات هناك صفات إذا اختلفت تختلف قيمة يختلف قيمة الشيء، وهناك صفات إذا اختلفت لا يختلف قيمة الشيء. مثلا اللون افترضوا، أو اللون، أو مثلا في بعض الأشياء النعومة والخشونة في بعض الأشياء، هذه الصفة صحيح لكن لا تختلف القيمة باختلاف هذه الصفة، لكن هناك صفات تختلف القيمة باختلافها. طبعا يعني نحن عندما نقول اللون ليس في كل شيء، اللون قد يكون في بعض الأشياء مقوم له. مثلا أنا أشتري عطر مسك، افترضوا مسك أسود، فهذا اللون إذا كان المسك أبيض أو أسود تختلف القيمة كثيرا. ففي الأشياء التي تكون الصفة لا تختلف فيها القيمة. يقول يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها. يفترض هذه الصفات التي تختلف القيمة باختلافها كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك من هذه الصفات، هو باب الأمثلة يذكر. فإذا كانت هذه الصفة تختلف القيمة لابد من معرفة هذه الصفات مما يوجب اختلاف القيمة، هذه الصفات التي توجب اختلاف القيمة. أما إذا كانت لا توجب، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة من الصفات منها فلا تجب معرفته، لا يشترط معرفة. يعني أنا أشتري سيارة افترضوا أنها بيجو مثلا موديل مثلا 405 سنة الصناعة كذا، وكل الصفات أعرفها وأنا ما عرفت اللون، لون هذه السيارة، وهذا البيع صح إذا كان معرفة اللون لا يؤثر في ثمن هذه السيارة. يقول وإن كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين، يعني بعض الصفات قد تكون مرغوبة، يعني قد أن يكون رغبتي أن تكون السيارة بيضاء مثلا، لكن اختلاف هذه الصفة عادة لا تختلف القيمة باختلاف هذه الصفة، وإن كانت مرغوبة عند ناس وغير مرغوبة عند آخرين. أو شخص بطبعه يحب اللون الأخضر مثلا، يريد كل شيء أن يشتريه، أو آخر يحب اللون الآخر مثلا. وهذه المعرفة كيف تكون؟ معرفة الجنس والصفات إما بتوصيف البائع، بتوصيف البائع، أن العين غير موجودة، العين غير موجودة، أنا أتي وأقول لك أنا أبيعك مثلا سيارة بهذه الصفات، بهذه المواصفات، هذا الموديل، أوصف البائع يصف للمشتري مع غياب العين أو بالمشاهدة أرى هذه العين أو بالرؤية السابقة، أنا كنت قد رأيت هذه فقال يبيعني على الرؤية السابقة. هذا في الشرط الثالث. الشرط الرابع يعني يمكن أن نذكره هنا ويمكن أن يتأخر، قالوا أن يكون السيد الخوية الغريبة لم يذكره أصلا هذا الشرط، كأنما نسيه هذا الشرط، ولكن يتعرض للمسائل التي تترتب على هذا الشرط. في شرط الرابع إن كان هو ذكر شيء يدل على هذا الشرط، أن يكون كل واحد من العوضين ملكا طلقا كما يقولون، ملكا طلقا يعني أنا أبيع ما أملك، وهذا الملك الطلق، طبعا ما أملك في مقابل ما لا أملك، فهذا واضح، في مقابل ما ليس ملكي. وملكا طلقا يعني يكون ملك ليس ملك تام لي محض، فحتى نخرج ما أنا أملكه بالوقف، لأن أحيانا قد شخص يقف عليه شيئا أو يكون شيء ملكا لي ولكن للآخرين حق تعلق به كالرهن، أنا رهنت عين عند شخص فهذه ملك لي ولكن تعلق به حق الرهن لشخص، فهذا ليس ملكا طلقا. يشترط أن يكون كل من واحد من العوضين ملكا، مثل أكثر البيوع الواقع بين الناس، أكثر البيوع يسأل الناس يبيعون الأشياء التي يملكونها، أو ما هو بمنزلة الملك، إما أن يكون ملك أو ما هو بمنزلة الملك. ما هو بمنزلة الملك يأتي بمثال كبيع الكلي في الذمة، كبيع الكلي في الذمة، يعني أنا أشتري منك نسخة من كتاب افترضوا الوسائل، نسخة من كتاب الوسائل، فهذا أنت كتاب الوسائل أصلا ليس موجود عندك الآن، لابد أن تذهب وتحصل لي كتاب الوسائل، فأنا ما اشتريت نسخة معينة، لأن الملك لابد أن يقع على شيء متشخص، على شيء متشخص، يعني متى أنا أقول أملك الكتاب؟ عندما يكون هناك موجود كتاب، يعني هذا الكتاب. أما الكل لا يملك، عندما يتعلق شيء بالملك لابد أن يشخص هذا الشيء، عندما أملك الدار هذه الدار، وإلا أنا أملك دار كلية، الكل لا يوجد إلا، لا يوجد في الخارج كما درستم في المنطق، يوجد في الذهن، وفي الذهن لا يقع عليه الملكية، فما يقع ما يوجد في الخارج والتي تقع عليه الملكية وهو ما كان متشخصا. فلذلك هنا لماذا قال كالشراء الكلي في الذمة، صحيح الكل لا يملك لكن هو بمنزلة المملوك، هو بمنزلة المملوك، أو ما هو بمنزلته كبيع الكلي في الذمة، أنا أبيع كلي في الذمة ليس شيء متشخص، أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات، بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات. يأتي له بمثال الزكاة، افترضوا هناك زكاة من الأنعام من الأغنام، هذه الزكاة هي ملك الفقراء، فجاء شخص وباع بعض هذه الأشياء الأغنام ليأتي لها بالعلف، طبعا بإجازة من هو ولي الزكاة، افترضوا باع بعض هذه الأشياء ليأتي لها بالعلف، فهذه الأشياء التي باعها هي ليست ملكا لها ولكن هي بمنزلة الملك، بمنزلة الملك لأن هي ملك للفقراء، هي ملك للفقراء وهي عين في الخارج متشخصة يمكن أن تملك، فهي ليست ملكا له وإنما هي بمنزلة الملك، كبيع الكل في الذمة، أو بيع مال شخصي لكن هذا الشخص شخصي يعني في مقابل الكل، شخصي ليس شخصي يعني لي، لا شخصي في مقابل الكل يعني مصداق متشخص، كبيع مال شخصي مختص لكن مختص بجهة من الجهات كالفقراء، مثل بيع ولي الزكاة المتولي للزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها، يبيع بعض الأعيان ويشتري العلف لها، فهذا بمنزلة الملك، هنا ولي الزكاة الولي لا يملك هذه ملكا تاما وإنما هي بمنزلة الملك، بمنزلة الملك هو متولي لهذه الزكاة وعليه. فإذا اشترطنا هذا الشرط، اشترطنا هذا الشرط أن يكون الملك، أن يكون كل من العوضين ملكا، وعليه لا يجوز بيع ما ليس ملكا لي، ما ليس ملكا، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، ما ليس مملوكا، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذه أمثلة دائما أتم بها، وشجر البيداء جاء هنا بالقافية، السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز، لأن السمك ما دام هو في الماء، طبعا الماء العام طبعا نفترض، وليس الحوض الخاص كما في هذا الزمن قد يبيع السمك في الماء عنده شخص حوض له، وهناك بعض الأسماك ويأتي ويبيع. لا، أنا أبيع السمك الذي هو في البحر، أبيعه 100 كيلو من السمك البحر، هذا ملك، هذا شيء طلق، قبل أن تقع يدي عليه لا يكون ملكا. فمن وقعت يده عليه حازه، من حازه ملكه، فقبل الحيازة ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد، فلا يصح بيعه إلا طبعا على مبنى، على مبنى في هذا الزمان أن هذه الأشياء ملك للحكومات مثلا. إذا كانت ملك للحكومات فالحكومة تبيع هذه الأشياء، هذا شيء آخر. نحن نتكلم في البيوع الشخصية، في بيوع الناس، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البداء، بيعه شجر من البداء يعني أخشاب تلك الشجر، أو لا افترضوا نفس الأشجار أبيعها وهي ليست ملكا لأحد، من ذهب ووضع يده على هذه الأشجار صارت ملكا له. نعم، بعد أن يضع يده على هذه الأشجار في الغابة يحق له أن يبيع هذه الأشجار. نعم،
ما يسمى شيء بيع.
لا لا، لأن هذا لهذا أصلا ليس ملكا لي الآن.
هو يشترط في البيع تعيين المال،
تعيين المال، تعيين المال إذا كان مملوكا. أنا عندي عدة أشياء، قلت لك بعتك كتابا من كتبي، فهذه ملك لي الكتب، ولكن أنا لابد أعين. أما ذاك أصلا ليس ملكا لي، أبيع شيئا ليس ملكا لي، فلابد أن يكون ملكا لي داخلا في ملكي حتى يجوز لي أن أبيعه. هذا هو الشرط، أن يكون قد دخل في ملكي حتى يجوز لي أن أبيعه. استثنوا من ذلك أفراد وهو بيع الكل في الذمة، أو بيع أعيان الزكاة، أو بعضها بالأدلة جعلوها بمنزلة الملك. أما هذا أصلا ليس ملكا وليس بمنزلة الملك، ليس ملكا، هذا تقول سيؤول إلى الملك. يعني أنا أبيعه مثلا شيء ثم أنا أذهب، وطبعا الفرض لو كان يعني قد يأتي الكلام، لو كان مثلا أنا أبيعه مثلا سمك ثم أذهب وآتي بذلك السمك وأعطيه، هذا ليس هو، هذا هو الكلام، هذا أنا قد يكون بيع الكل في الذمة. أنا بعته مثلا 10 كيلو من سمك مثلا الفرات، هو يذهب ويأخذ ذلك السمك، هذا الكلام المثال الذي. أما لا، إذا أنا أبيعه 10 كيلو من السمك، هذا بيع في كل في الذمة، أنا أذهب وأحصل على ذلك السمك ثم أعطيه إياه. يعني هناك فرق بين البيع في الذمة وبيع ما ليس ملكا. وبمناسبة هذه المسألة يتعرضون إلى بيع الراهن للعين المرهونة، بيع الراهن للعين المرهونة. يعني أنا شخص أخذت دين، قرض من شخص في مقابله وضعت عنده شيء رهن، الرهن كما سيأتي معكم هو وثيقة على الدين، حتى إذا لم أرجع له هذا الرهن يبيع هذه العين ويأخذ حقه من هذا، من هذه العين. فأنا الآن أملك لهذه العين، أملك لهذه العين، ولكن ليس ملكا طلقا، لأن حق المرتهن متعلق فيها، حق المرتهن متعلق فيها، فلا يجوز أن أبيع هذه العين. السيد الخوئي، السيد الخوئي باعتبار لم يقل ملكا طلقا، التفتوا هذا، يعني تلاحظون فرق بين السيد الخوئي وغيره، باعتبار لم يقل ملكا طلقا اشترط فقط الملكية، لذلك يصحح بيع الراهن للعين المرهونة. التفتتم إلى الكلام؟ من اشترط أن يكون الملك طلقا فلم يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة. أما السيد الخوئي اشترط فقط الملك، والراهن يملك هذه العين، وإن لم يكن ملكا طلقا فلذلك جوز. وجوز أيضا بيع الوقف السيد الخوئي من جهة أنه مملوك، وعنده بحث طويل جدا أنه هناك في أنواع من الوقف تباع وأنواع من الوقف لا تباع، وقال الفرق بين ما يباع من الوقف وبين ما لا يباع، هذا قابل للملك وهذا غير قابل للملك، وليس عنده الفارق وشيء آخر. بعض الفقهاء ذكروا فروق أخرى، أما هو عنده هذا الضابط أن يكون ملكا ولا يكون ملكا، ولكن هو لم يشترط الملكية الطلق، لذلك هنا لم يذكر هذا العنوان بالصراحة. قال يصح للراهن، الراهن صاحب العين التي وضعها عند شخص آخر، الشخص الآخر يسمى مرتهن، يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، المرتهن الذي كانت تحت يده العين، وكذلك هذا بإذنه واضح، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه، هو باع العين، الراهن باع العين ثم بعد ذلك المرتهن أجاز هذا البيع، هذه مسألة اتفاقية، هنا الذي يختلف السيد الخوي مع غيره، يقول والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، مع عدم إجازته أيضا العين المرهونة صحيح بيعها لأنها ملك ملكني. نعم هنا يثبت خيار للمشتري، يثبت خيار للمشتري لأن العين الآن ليست تحت يدي تحت سلطته، يعني أنا هذه العين عند شخص مرهونة وبعتها لشخص آخر فهي ملكا لي. الآن المشتري يريد أن يأخذ العين لا يستطيع أن يتسلط على العين، فعنده هي صارت ملكا له لكن لا يستطيع أن يستفاد منها، فلذلك يكون عنده حق الخيار، خيار الفسخ المشتري. والأظهر صحة البيع، الصحة البيع مع عدم إجازة المرتهن، إلا أنه يثبت الخيار لمن؟ حينئذ للمشتري الذي اشترى من الراهب إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. أما إذا لم يكن جاهلا بالحال لم يكن مغرورا، هو يعلم أنه يشتري هذه العين المرهونة، بمعنى أنه عندما ينفكر هذه العين أنا أستلم هذه العين في هذه الصورة يستلم هذه العين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.